السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. أهل تكريت يبدون العودة إلى مدينتهم. العبادي يبحث الحرب ضد داعش في طهران. المقاتلون الأكراد يطردون داعش من بلدة استراتيجية في سوريا. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أكد محافظ صلاح الدين رائد الجبوري اليوم الثلاثاء أن عائلات بدأت تعود إلى مدينة تكريت مركز المحافظة بعد مرور شهرين ونصف الشهر على استعادتها من داعش. وقال الجبوري أن أكثر من 200 عائلة عادت منذ أمس الاثنين.
أكثر من 200 عائلة إلى مدينة تكريت بعد ظروف قاهرة مرت بها هذه العوائل في مناطق المهجر. هذا اليوم هو يوم انتصار كبير ويوم فرح كبير يضاف إلى الانتصارات الكبيرة التي حققت في محافظة صلاح الدين.
الجبوري توقع أن تعود أكثر من 1000 عائلة أخرى خلال اليومين المقبلين. قتل اليوم الثلاثاء 10 من عناصر القوات الأمنية في هجمات نفذها مسلحو داعش في محافظة الأنبار وقضاء أبو غريب غربي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن 5 من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب 6 آخرون في هجوم بقذائف الهاون على عامرية الفلوجة. وفي القرمة قتل 4 جنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة. وفي قضاء أبو غريب قتل جندي وأصيب 4 آخرون في هجوم على عربة حنفي تابعة للجيش. يبدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم غد الأربعاء زيارة إلى إيران تستمر مدة يوم واحد، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين في طهران، ويلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وقال مكتب العبادي في بيان اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين الجهود الدولية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية بحسب البيان. وصل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اليوم الثلاثاء محادثاته مع المسؤولين الصينيين في بكين التي وصلها في وقت سابق. وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ بالعلاقات التاريخية بين العراق والصين.
ترتبط الصين والعراق بعلاقات ودية تقليدية عريقة، وشهد التعاون الثنائي في مجالات مختلفة تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة، ونأمل ببحث سبل مواصلة تطوير العلاقات وتمتين التعاون خلال زيارة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وكذلك بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بسط المقاتلون الأكراد اليوم الثلاثاء سيطرتهم الكاملة على بلدة تل أبيض السورية القريبة من الحدود مع تركيا في ضربة موجعة لمسلحي داعش. وقال القيادي في وحدات حماية الشعب عبد الكريم صاروخان لإذاعة العراق الحر من تل أبيض إن هجوم المقاتلين الأكراد على مسلحي داعش تكلل بتحرير تل أبيض منذ يوم أمس.
حملة التي بدأها وحدات حماية الشعب وكان آخر مطاف هذه الحملة هي مدينة تل أبيض وقراها، حيث ليلة البارحة تحررت هذه المدينة من سيطرة داعش المنظمة الإرهابية، والآن هي بكاملها تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.
في سياق متصل قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن زهاء 23,000 شخص نزحوا من سوريا إلى تركيا خلال الفترة الواقعة بين 13 و15 من حزيران الحالي. أكد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مجددا اليوم الثلاثاء أن حكومته لن تتفاوض مع الحوثيين في محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة إلا بشأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالبهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها. وقال هادي في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة أن وفد حكومته إلى جنيف لن يبحث إلا شروط تطبيق قرار مجلس الأمن. وكان عضو في وفد الحوثيين إلى محادثات جنيف أعلن من جانبه أنهم لن يتفاوضوا مع وفد الحكومة بدعوى أنها تفتقر إلى الشرعية. أكد تنظيم القاعدة اليوم الثلاثاء مقتل الرجل الثاني في قيادته ناصر لوحيشي إثر هجوم نفذته طائرة أمريكية بدون طيار يوم الجمعة الماضي في أقصى ضربة للتنظيم منذ مقتل أسامة بن لادن. وجاء التأكيد في بيان على شريط فيديو بثه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقال البيان أن الهجوم استهدف لوحيشي واثنين آخرين من عناصر التنظيم في اليمن. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي سيرفد بهذا العام بأكثر من 40 صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات. وقال بوتين خلال افتتاح معرض الأسلحة غرب موسكو أن هذه الصواريخ قادرة على اختراق أكثر المنظومات المضادة للصواريخ تطورا. ويأتي إعلان بوتين في وقت تردت العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها لعدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، أبرزها استمرار قتال قوات البيشمركة ضد عناصر تنظيم داعش في قاطع الموصل تمهيدا لتحرير المدينة، والاستعدادات الجارية في الأنبار أيضا لشن العملية العسكرية الواسعة النطاق لتحرير الرمادي، وتقييم الفوز الذي حققه الكرد في الانتخابات النيابية الأخيرة في تركيا ومدى تأثير ذلك على وضع الأمن والسلم في المنطقة، وكذلك سير ونتائج المؤتمر القبطي الأخير عن وضع المسيحيين في مصر وباقي أنحاء الشرق الأوسط، المؤتمر عقد في واشنطن. كما سنعرض الموضوع الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن هل سيغير تشكيل محاكم متخصصة من واقع العنف الأسري. في ختام الساعة تستمعون إلى عين ثالثة لرواء حيدر. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من دهوك حيث تتواصل الاشتباكات بين قوات البيشمركة وعناصر تنظيم داعش في جبهة الموصل تمهيدا لتحريرها. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
أفاد العقيد داود خالد أمر بتاليون الثالث من قوات الزيرفاني الرابضة في منطقة الفاضلية بمحور باشيك شرق مدينة الموصل التي تعد من أقرب الجبهات لمسلحي تنظيم داعش أن المعارك مستمرة بينهم في كل يوم، وقال لإذاعة العراق الحر
سنجرد ما هيصد حتى كيلومتر هيصد متر حتى كيلومتر سنتر شهر ميسل أم ديرين أم يلهيفيا أوامرا كوبو ما بين كوبو شر نغميزل خو حاضر كين معنويات تيرورستا نموينة نجار الفيرت كين مقابل ما تحجداتا أم الجل تحالف ما ربطك باشا هاي.
نحن نبعد 800 متر فقط عن مسلحي تنظيم داعش ونحن في اتصال مباشر مع قوات التحالف، عندما نلاحظ أي تحشدات لهم فإننا نقوم بإبلاغ طائرات التحالف لتقصف مواقعهم، ونحن الآن نحضر أنفسنا لاقتحام مدينة الموصل. من جهته أشار خشمان عبد الله وهو بيشمركة من قوات الزيرفاني أنهم قد استلموا أسلحة حديثة ومتطورة أتتهم من ألمانيا.
هي سلاح كبوش بمواتي سلاح كيوتي نوفي غولفا 5 كيلومترات جيتن ودرعيجي 40 سنتيمو كنت كات ما تدريبه ساركري.
لقد استلمنا سلاح جديد من ألمانيا يسمى غولف، يستطيع إصابة الهدف على بعد 5 كيلومترات ويخترق الدرع لمسافة 40 سنتيمتر، إضافة إلى أسلحة جديدة أخرى تمكننا من إصابة العدو على بعد 1 كيلومتر، وقد تدربنا عليه ونحن الآن جاهزون لخوض معركة تحرير الموصل. من جهته أشار محمود السورجي المتحدث باسم قوات الحشد الوطني التي افتتحت معسكرات لها للتدريب على مشارف مدينة الموصل أنهم قد خرجوا دورات عديدة للمتطوعين من الحشد الوطني، وقال لإذاعة العراق الحر:
نعم، لحد الآن 3800 مقاتل قد تم تدريبهم بشكل كامل على أيدي ضباط من الجيش العراقي السابق، وهم أيضا من أبناء محافظة نينوى، وهم الآن على استعداد تام لخوض معركة تحرير الموصل. كذلك ننتظر خلال الأيام المقبلة القادمة التحاق الوجبة السادسة التي ستكون بواقع أكثر من 1000 مقاتل. عدد المسجلين لحد الآن 8200 مقاتل.
وأوضح السورجي أنهم مستعدون لتطوير التدريب إذا ما وصل إليهم الدعم من الحكومة الفيدرالية.
لحظة لم تصل لنا أسلحة لا من الحكومة الاتحادية ولا من التحالف الدولي، هناك بعض الأسلحة التي قد تم توفيرها من قبل الإدارة المحلية لغرض التدريب، وتم شراء بعض المعدات والآليات تم تصفيحها، والآن ننتظر خطوة الحكومة الاتحادية لإلحاق جميع المتطوعين في المعسكر وكذلك للتدريب على الأسلحة التي سوف تأتي للمقاتلين.
وبخصوص القوات التي ستشارك في تحرير مدينة الموصل يقول السورجي:
استعادة الموصل لا زالت الاستخبارات تجري، وهناك 4 جهات ستساهم في عملية استعادة مدينة الموصل، هي قوات فرقتين من الجيش العراقي البطل وقوات البيشمركة وقوات الحشد الوطني وقوات الشرطة المحلية وبمساندة قوات التحالف الدولي.
جدير بالإشارة أن مدينة الموصل كانت قد سقطت بأيدي مسلحي تنظيم داعش في حزيران العام الماضي، وقد أدى سقوطها إلى حدوث نزوح كبير لمواطنيها وخاصة الأقليات الدينية والمذهبية التي كانت تعيش هناك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين والتقييم لسير ونتائج الانتخابات النيابية في تركيا وفوز الكرد ب80 مقعدا. التقييم أجراه الباحث الكردي في واشنطن الدكتور محمود عباس في حديثه للزميل كرم منشي في واشنطن.
تجلت الإرادة الكردية بكل معالمها في العصر الحديث بملحمة كوباني وانتفاضة مهاباد وأخيرا وليس آخرا في ديار بكر، كما جاء في البحث الجديد، حيث حقق الصوت الكردي الحر انتصارا من خلال صناديق الاقتراع، فاجتاز ولأول مرة حاجز نسبة 10% في الانتخابات التشريعية التركية متحديا سلطة الحكم الأوحد. الباحث الكردي بواشنطن الدكتور محمود عباس يتطرق إلى ذلك في حديث لإذاعة العراق الحر وفي إطار البحث الجديد في هذا الموضوع. الدكتور محمود عباس، الإرادة الكردية تجلت بكل معالمها ومن جديد في ملحمة كوباني وانتفاضة مهاباد، وكما قلتم أخيرا وليس آخرا ولتوها في ديار بكر، فما هي إمكانات التواصل والاستمرارية في هذه الإرادة لجهة طبعا تحقيق الحلم الوطني الكردي ولو على مراحل؟
أستاذي العزيز، المآثر الثلاث المذكورة لا شك زيدت في تسليط الأضواء على القضية الكردستانية وجلبت أنظار العالم الخارجي بشكل أوسع، لكن في الواقع هناك العديد من هذه المآثر والتي تزخر بهم تاريخ الكرد، هناك قضايا أخرى إلى جانب هذه المآثر الثلاث أدت إلى تسليط الأضواء على الشعب الكردي وقضيتهم، وتزايد الاهتمام العالمي بهم في السنوات الأخيرة وبشكل متصاعد، وهو ما أيقظ الكرد وأثقل حملهم وحمل حركتيهم السياسية والثقافية معا، ووضعت أمامهم خيارات جديدة لا محيط عنها حقيقة، فلم يعد من الممكن تمرير الأخطاء الماضية، الظروف المناسبة قد لا تتكرر، ونقصد هذه الظروف التي تجري على الشعب الكردي لا تتكرر على مدى قرن قادم وأكثر، وهذه تجبرهم حقيقة على تكثيف جهودهم وتسخير طاقاتهم للعمل على عدة محاور، ومن أهمها محور هو ترك الخلافات الحزبية وخلق بعض التفاهم على نوعية النضال ضد السلطات المستعمرة لكردستان، ونقصد الحكومات المستعمرة التي تستعمر الكرد والعرب معا أو الأقليات والشعوب الأخرى أيضا الداخلة في هذه الأوطان، ومواجهة المنظمات التكفيرية العروبية والمتخفية تحت غطاء الإسلام، ووضع المصلحة الوطنية فوق الاستراتيجيات والإيديولوجيات الحزبية. والثانية، يجب على الكرد العمل معا على خلق هيئات دبلوماسية تكون لها الخبرة والقدرة على دخول المحافل الدولية والأروقة الدبلوماسية لإقناع العالم بالحلول المناسبة للقضية الكردية وبالطرق السليمة، حيث مصلحة الشعب الكردي وتحديد مستقبله بعيش حر كريم كغيره من الشعوب المجاورة والتي ثارت من أهم القضايا التي يجب أن يركز عليه الكرد وحركته السياسية في الأجزاء الأربعة، هي تحقيق النظام الفيدرالي في تلك الدول وبشكل خاص فيدرالية المناطق الكردية. وهذه لا تعني الانفصال كما يدعيه البعض، بل يجب التعريف به على أنه من أنصب الأنظمة التي تشد من تماسك الوطن الواحد المتكون من عدة قوميات وطوائف.
الدكتور محمود عباس الباحث الكردي بواشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا لكم أستاذي العزيز، وشكرا لإذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 to 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 to 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم محمد العراقي يقول إن بث إذاعتنا انقطع عدة مرات في اليوم أثناء قراءة نشرات الإخبار في منطقة حي الجهاد في بغداد، شكرا للتنبيه. المستمع الكريم الدائم محمد علوش من الحلة يقول بأن ملف العراق الإخباري الخاص بحال الموصل تحت حكم الدواعش والذي أعدته وقدمته الزميلة رواء حيدر، يقول بأنه كان ملفا رائعا بجزئيه، أعطانا صورة لم نكن ندركها بوضوح، لقد اتضح كل شيء بفعل هذا الحوار الرائع والأسئلة الصريحة. ويقول شكرا للزميلة رواء حيدر لهذه البصمة الرائعة وأثرها سيبقى مؤثرا. شكرا جزيلا للمستمع الكريم محمد علوش لهذه الكلمات الطيبة.
في هذا إذا تلفني وأنا أتدخل من ذات العراق الحر الحبيب، إيش سمعنا وطلعنا وأن المسؤولين والنواب ما صارت قبل ضرب النعاسات وناس ضرب ناس وناس يقعدونا. السلام عليكم.
ها
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عدت مدخين من عذاب الخبير، أنا عدت مدخين من عذاب الخبير.
العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين، وننتقل من كردستان إلى الأنبار والاستعدادات الجارية هناك أيضا لتحرير الرمادي المحتلة من قبل تنظيم داعش. التفاصيل مراد الخاشع.
أنهت القوات الأمنية العراقية استعداداتها لشن عملية عسكرية موسعة لاستعاذة السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وتحرير المدينة من سيطرة عناصر تنظيم داعش. معاون قائد الفرقة الذهبية العميد عبد الأمير قاسم محمد أكد الانتهاء من كافة الاستحضارات الخاصة بعملية تحرير مدينة الرمادي، داعيا أهالي المدينة للابتعاد من الأماكن التي يتواجد بها عناصر التنظيم.
أنهينا الاستحضارات النهائية، القيام بهجوم على الدواعش في مدينة الرمادي مع أخواننا بالحشد الشعبي والقوات الأمنية. بالسابق كان واجبنا بصراحة خارج الواجبات المناطق أنه اللي هو مسك الأرض، مسك موضع دفاعي، لكن بالوقت الحاضر أصبح واجبنا الرئيسي اللي هو فعلا الواجب الصحيح أنه اللي هو القيام بالعمليات التحرضية والهجوم المقابل على الدواعش في مدينة الرمادي. نهيب أخواننا من أهل الرمادي اللي بالرمادي أنه ما يتجمعون بالقرب من الدواعش، لأن هناك معركة حاسمة وفاصلة وضربات قاضية للدواعش.
أمر قوات مكافحة الإرهاب الرائد حمزة سعدون أشار إلى أن القوات الأمنية المتواجدة الآن على محيط مدينة الرمادي بانتظار الساعة الصفر لشن العملية العسكرية لتحرير المدينة من مسلحي تنظيم داعش.
المعنويات عالية، كملنا كافة الاستعدادات للهجوم، ننتظر ساعة الصفر وإن شاء الله إن شاء الله عهد الأهلنا أنه الرماد مطهرة إن شاء الله بإذن الله وداخلين بقوة إن شاء الله.
أمر فوج الطوارئ المقدم أحمد صفوان أكد مواصلة قتال عناصر تنظيم داعش في المناطق المحيطة لمدينة الرمادي، مشيرا إلى وصول أسلحة حديثة تم تدريب القوات الأمنية على استخدامها خلال معركة تحرير المدينة.
جاي نكبد داعش خسائر فادحة، ونطلب من الأهالي الابتعاد عن داعش، لأن هناك ضربة قاضية للداعش وإن شاء الله هذا الفاصل. وحاليا جتنا تعزيزات وسلاح حديث، وجنودنا حاليا دربت أقوى التدريبات.
وما تزال القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تجري استعداداتها لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وطرد عناصر تنظيم داعش الذين سيطروا على المدينة منذ قرابة أقل من شهر. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من الأنبار إلى واشنطن للاطلاع على سير ونتائج مؤتمر للكنيسة القبطية لتسليط الضوء على واقع الأقليات المسيحية في العراق والعالم العربي تحت شعار بعد 100 عام مسيحيو الشرق الأوسط يتعرضون لإبادة أخرى. البروفيسور وليد فارس المشارك والمتحدث في المؤتمر يطلعنا على سير ونتائج المؤتمر المذكور في حديثه مع الزميل كرم منش.
أنهى مؤتمر التضامن القبطي العالمي السادس أعماله في واشنطن نهاية الأسبوع، والذي استضافه الكونغرس في يومه الأول بمشاركة أكثر من 40 متحدثا من النخبة الأمريكية بما فيهم 12 عضوا من الكونغرس بحزبي والمنظمات الكبرى التي تمثل مسيحية الشرق. وانعقد المؤتمر تحت شعار مسيحيو الشرق الأوسط يتعرضون لإبادة أخرى بعد 100 عام. البروفيسور وليد فارس المشارك والمتحدث في المؤتمر. البروفيسور وليد فارس، مؤتمر التضامن القبطي السادس بمشاركة أوسع الشخصيات الأمريكية والأوروبية والجاليات المشرقية، يا ترى ماذا حقق أو سيحقق هذا المؤتمر ليس فقط لجهة إعلام العالم بمآسي الأقليات المسيحية في الشرق بل والتخفيف عن معاناتهم؟
أولا، هذا المؤتمر الكبير الذي انعقد في مبنى الكونغرس الأمريكي جاء على أثر المآسي التي مر بها المسيحيو الشرق في العام الماضي منذ تفجير حملات داعش في العراق وسوريا، وأيضا منذ المجزرة التي لحقت بأفراد الجالية القبطية في ليبيا، المذبحة التي ارتكبتها الجماعات الجهادية. على هذا الأساس فأن الاستحقاق الأول كان دعما من قبل الكونغرس لا مثيل له. كان هنالك العديد والعديد من أعضاء الكونغرس، مجلس النواب وأعضاء السنت، الذين أتوا وشاركوا وأعلنوا عن عزم كبير لدى الكونغرس بحزبيه لكي يدعموا هذه الأقليات في مصر وفي ليبيا وأيضا في الدول الأخرى. إذن كان المؤتمر قبطيا ولكن تحول إلى مؤتمر مشرقي، وقد غطاه الإعلام الأمريكي وشاركت فيه المجموعات المشرقية المتعددة تشمل كل الدول في الشرق وفي شمال أفريقيا. النتيجة الأهم سوف تكون التشريعات التي قد تصدر عن الكونغرس في الأشهر المقبلة على طول السنة القادمة أيضا لتعزيز السياسة الأمريكية الخارجية تجاه هذه الأقليات والمجتمعات المدنية. وأيضا رأينا مشاركة من قبل المجموعات الإسلامية المعتدلة، أكانت سنية أو شيعية. إذن هذا المؤتمر كان ليس فقط للأقباط ولكن أيضا للمشرقيين والمجتمعات المدنية في المنطقة.
البروفيسور وليد فارس، مستشار مجموعة الكونغرس النيابية، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. محافظ صلاح الدين رائد الجبوري يؤكد عودة أكثر من 200 عائلة إلى مدينة تكريت، ويتوقع عودة أكثر من 1000 عائلة أخرى يوم الخميس. رئيس الوزراء حيدر العبادي يبدأ يوم غد الأربعاء زيارة إلى إيران لمدة يوم واحد، يبحث خلالها مع المسؤولين في طهران الجهود الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. المقاتلون الأكراد في سوريا يعلنون سيطرتهم الكاملة على بلدة تل أبيض الحدودية الاستراتيجية بعد طرد مسلحي داعش من البلدة. نزوح 23,000 شخص بينهم أكثر من 1,000 عراقي من سوريا إلى تركيا خلال الفترة الواقعة بين 13 و15 من حزيران الحالي. الحوثيون يرفضون التباحث مع ممثلي الحكومة اليمنية في مفاوضات السلام في جنيف، ويطلبون التفاوض مع العربية السعودية. محكمة مصرية تؤكد حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة آخرين من قيادات الجماعة. تنظيم القاعدة يؤكد مقتل الرجل الثاني في قيادته ناصر الوحيشي في غارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في اليمن. وجماعة أنصار الشريعة الجهادية في ليبيا تنفي مقتل القيادي الذي يرتبط بتنظيم القاعدة مختار بن مختار. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه للموضوع الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن هل سيغير تشكيل محاكم متخصصة من واقع العنف الأسري. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج عين ثالثة لروعة حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن هل سيغير تشكيل محاكم متخصصة من واقع العنف الأسري. ابقوا معنا.
مستمعين، بداية، ما هو العنف؟ العنف بحد ذاته هو استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر، واستخدام هذه القوة بشكل غير مشروع. يعرف المختصون العنف الأسري تحديدا على أنه يشمل عنف الزوج تجاه الزوجة، وعنف الزوجة تجاه الزوج، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل أنواع العنف الجسدي والجنسي واللفظي والتهديد بالعنف والعنف الاجتماعي والعنف الفكري، وأخطر أنواع هذا العنف، العنف الاجتماعي، ما يسمى بجرائم القتل من أجل الشرف. هذا بحسب المختصين. أيضا يشير المختصين إلى أن للعنف الأسري أسباب التي يمكن أن تلخص ببعض الأمور، أهمها ضعف الوازع الديني وسوء الفهم بين الأطراف التي يقع بينها العنف، سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة، وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، وسوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الجوانب الفكرية، وأيضا الظروف المعيشية الصعبة كالفقر والبطالة والتردي الأمني. السلطة القضائية في العراق كانت قد أعلنت مطلع حزيران الحالي عن استحداث محاكم متخصصة للتحقيق بقضايا العنف الأسري في جميع محافظات العراق، وأكدت أن القرار يأتي استجابة لحاجات المجتمع. السلطة قالت في بيان أن مقر المحكمة سيكون في مركز كل منطقة استئناف، يعني كل محكمة استئناف تضم محكمة متخصصة بالنظر في جرائم ودعاوى العنف الأسري. وأكدت أن القضاء، السلطة القضائية تؤكد أن القضاء العراقي يسعى باستمرار إلى استحداث محاكم متخصصة استجابة إلى حاجات المجتمع العراقي، ومنها تأمين أو منها أمن المعنفين. اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي رحبت كثيرا بهذه الفكرة، فكرة إنشاء محاكم متخصصة بالعنف الأسري في جميع المحافظات، وصفتها بأنها خطوة متقدمة للسلطة القضائية وبأنها تفوقت على السلطة التشريعية فيها، وذلك بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق. وقد تسببت هذه الظروف بتنامي حالات العنف الأسري بشكل واضح داخل الأسرة أو خارجها، ودعت اللجنة القانونية أيضا إلى تشريع قانون يحد من العنف الأسري، وهنالك للأسف مشروع قانون ما زال متأخرا في جداول أعمال مجلس النواب العراقي. اللجنة القانونية النيابية أكدت أن هنالك إحصاءات تشير إلى تعرض أكثر من 80% من النساء العراقيات إلى العنف الأسري، وأن الأعراف العشائرية أصبحت أقوى من القانون وأصبحت عامل يدعم جانب العنف ضد المرأة. أيضا وفق مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فإن معدلات العنف تجاه النساء تحديدا، العنف الأسري عموما وتجاه النساء والأطفال تحديدا، قد تزايدت بشكل واضح جدا داخل مخيمات النزوح، ولا تكاد يعني تخلو أي عائلة من ظاهرة العنف بسبب ما يتعرض له أرباب هذه العوائل أو الأسر من ضغوط اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية. السؤال يا ترى، هل سيغير استحداث هذه المحاكم من واقع العنف الأسري المتنامي في العراق، سيما في ضوء طبيعة الحقيقة التي تتحدث عن طبيعة المجتمع العراقي، مجتمع عشائري إسلامي، الأعراف والتقاليد العشائرية في حاكمة أكثر حتى من الاعتبارات الدينية؟ ترى هل سيغير هذا شيء؟ هل ستجرؤ المرأة للتقدم إلى هذه المحاكم؟ نذكر فقط أن هنالك ما يسمى بجهاز الشرطة المجتمعية، واحدة من أهم التحديات التي يواجه هذا الجهاز هو عدم إقبال النساء على التقدم بشكاوى إلى هذا الجهاز بسبب يعني العرف العشائري وبسبب خوفها من عواقب هذا الأمر يعني للمرأة. أيضا سؤال آخر، هل يكفي استحداث هذه المحاكم للحد من تنامي ظاهرة العنف الأسري؟ من أين يبدأ الحل؟ هل يبدأ الحل من استحداث هذه المحاكم أم من تشريع القانون أم منهما معا أم من المجتمع؟ سنحاول الإجابة عبر أحاديث ضيوفنا لهذا اليوم، بداية معنا المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار يعلق فيقول:
العنف موجود في يعني في كل المجتمعات ومن ضمنها مجتمعنا، وإلها أسبابها اجتماعية واقتصادية وإلى آخره، وأعتقد هناك اهتمام دولي بهكذا نوع من القضايا، وهناك متطلبات دولية على العراق أن يوفي بها ومراعاة لهذه المواثيق والعهود الدولية. السلطة القضائية أنشأت هذه المحاكم بعد أن هيئت مسلماتها.
القضاء هل هم من الرجال أم من النساء؟
هو ما فرق في القضاء بين المرأة والرجل، ولكن قد تكون المرأة أقرب لحل هذه المشاكل باعتبار هي دائما ما تكون هي ربة أسرة وقريبة عن هذه المشاكل، ولهذا كم روعي أن يكون أكثر المحاكم في أكثر المحاكم العنصر النسائي أن تكون قاضية في هذه المحاكم، ولكن ليست كل المحاكم فيها نساء ولكن الأكثر هي نساء.
يعني هل برأيك أنه إنشاء هذه المحاكم سيقلل من ظاهرة العنف الأسري؟
الظاهرة مثل ما قلت لك موجودة وهي موجودة في كل مجتمع، لكن هي العمل هو أن نعالج هذه الظاهرة وفي نفس الوقت أن نضع الخطوات للحد من أدها.
نعم. انتصار الجبوري رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب العراقي رحبت ب يعني استحداث هذه المحاكم وعلقت على دورها في الحد من ظاهرة العنف الأسري. دعونا نستمع.
إنشاء هذه المحاكم ستؤدي إلى يعني الحد من هذه الظاهرة، وعلى الأقل التثقيف بأن هناك من يذهب إلى المحاكم والشكوى في حالات العنف في التبليغ، لأن أكثر الحالات تحدث حالات عنف ويصعب التبليغ، تتكتم المرأة وتتكتم الطفل الأم عن كل ما يتعرض يعني له من تعنيف، وبالتالي يعني لا توجد عندنا قاعدة بيانات في هذا الموضوع لعدم السبب الأسري. اليوم عندما تجد المرأة عند أن هناك محكمة خاصة للعنف أكيد سيكون هناك ذهاب إلى المحاكم تبليغ، أو على الأقل عندما يسمع الرجل أو من يوجه العنف ضد المرأة على الأقل يصبح له مصدر خوف إن هناك محكمة تحاكم من يوجه العنف. هذه المحاكم أنا أراها وقتية، ولكن المحاكم التي ستنشأ بعد تشريع القانون ستكون لها صدى أكبر.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن هل سيغير تشكيل محاكم متخصصة من واقع العنف الأسري؟ المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وناجي ستار عن هوس الشباب بالعضلات وتناول البروتينات. ابقوا معنا.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع لعين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين، الأولى الأنبار والثانية ديالة، وفي المكانين سنتحدث عن أطفال ليسوا كالآخرين لأنهم من ضحايا الحروب. أعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة، فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة،
عين ثالثة.
نبدأ أولا بالأنبار، حيث بكت طفلة وهي تتحدث إلى برنامج عين ثالثة لأن الحرب هجرت أهلها وجعلتها تفقد سنة دراسية كاملة. معكم رعد الخاشع.
الحرب إن حلت على مكان ما فلن تترك الأشياء على حالها حتى ورحلت دون رجعة، فمعها ومع رحيلها تترك الكثير من الآثار، والغالب من هذه الآثار ما هو محزن وقاتم السواد. والأكثر التساقا مع حياة الإنسان هو ما يحل عليه ضيفا وهو لا يزال طفلا لا يفقه من الحياة شيئا سوى اسمها. فالطفلة زينب ذات الأعوام العشرة لم تمتلك دموعها ويتغص بحسرتها على حالها كون الحرب أجبرتها على ترك دراستها، وهي تحكي معاناة عائلتها وكيف تركت مدرستها وبيتها وصديقاتها، وهي تردد ضاع مستقبلنا.
مستقبلنا راح وبيوتنا راحت ومدارسنا راحت، تعبنا كله راح والله ضاعت. أنا هاي السنة كان هسه الأول متوسط صرت، عفنا مدارسنا وبيوتنا وهسه أنا مستقبلنا كله ضاع، وهسه أنا مدي أرجع هالمدرسة بس أنا أمورنا هيك داتشة ودعبانة.
الطفل الثاني أحمد يطالب بحقه بأن يكمل عامه الدراسي دون أي عوائل نازحة تقاسمه المدرسة على مدار الأسبوع، وهو يبحث عن الراحة داخل المدرسة التي امتلأها ضجيج العوائل النازحة من كل حدب وصوب.
الدراسة صعبة بوجود النازحين، نعاني مشاكل كثيرة، منها مشكلة النازحين، من حقنا الدوام من دون نازحين بثلاث أيام الأسبوع مو بس ثلاثة، بثلاث طالب بخروج النازحين من المدرسة وناخذ راحتنا بالمدرسة، يعني ندرس مثل كل سنة عادية، حقنا ندرس كل سنة عادية مثل كل سنة عام دراسي كامل.
وأخيرا يأتي دور الطفلة مروة التي وضعت الكثير من البدائل والحلول لإخراج تلك العوائل النازحة من مدرستها التي لا مجال فيها للدراسة سوى لدرس واحد من مجموع 6 دروس.
يعني ماكو اسبوع بالعوائل كل ما خلصوه ماكو مكان نقرأ به، يعني تطلع العوائل من المدرسة عم نبدأ نقرأ ونكتب ونخطب ونجح تطلع، يعني نشوف لها صفات كربانات بيوت
أي شيء. في السابق كان يتكلم الكبار ليتعلم الصغار، أما اليوم فانقلبت تلك الصورة، فكلام هؤلاء الأطفال بسياسته المحنكة أرغم الكبار على أن يصمتوا ليتعلموا منه، فهو قد خرج من قلوب بيضاء لا تعرف الظلم ولا الخديعة، فكان أكثر من أن يكون فعلا حقيقة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
في رأيك كيف يمكن مساعدة أطفال النازحين دراسيا؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين ثالثة،
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، تحياتي لكم إذاعتكم الراقية الجميلة، أنا ديان، أتمنى أنكم تستعرضون البرنامج اليوم موضوع عن العنف الأسري اللي يحدث مع العوائل عن بين الأعضاء الأبناء. يمكن راح يكون شون عن بين أعضاء يتلمون أبنائهم، بس أنا أقول لها كيفي أتمنى أفتحهم هذا الموضوع بجرنا مثلا عين ثالثة أو مثل الأشارة أو شباب الأخرين أو أي برنامج كان الأسفل بين الأعضاء لأبنائهم.
أنا خلدون كبوري من بغداد، أحب أجاوب ببرنامج عين ثالثة عن السؤال الحد في تحديد النسب، وأقول أنا برأيي تحديد النسب هو الطريقة الأمثل لرفع المستوى المعاشي والثقافي للعائلة. إذا نتأكد من هذا الشيء إذا نشوف تجارب الدول الأخرى اللي الشعوب اللي سوت هذا الشيء. تحياتي لكم إذا أكملها والبرنامج عين ثالثة بصورة خاصة.
إلى إذاعة العراق الحر وكادرها الرائع، تحية من الأعماق. وبعد فإن بشاتين ديالة ومزارعها تعاني من اجتياح آلاف الخنازير البرية، والمطلوب من دائرة الزراعة ديالة ووزارة الزراعة بالتدار هذه الثالثة وإلا أو الاستعانة بكل إمكانيات الجامعة ودول الجوار لإنقاذ المزارع والبساتين ومن التهام المحاصيل واقتلاع المغروسات الحديثة وفشائل النخيل. فهل من سامع؟ أبو محمد من بعقوبة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770442570 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
ومن الأنبار ننتقل مستمعي الكرام إلى ديالة لنتابع حالة طفلة جردتها الحرب وأعمال العنف من ساقيها ومن إحدى ذراعيها، ولم تترك لها غير ذراع واحدة. هذه الطفلة تتمنى لو أنها تستطيع شراء حذاء مثل بقية الأطفال، ومع ذلك يبدو أن هذه الطفلة واسمها نجلاء أبدعت في الرياضة الخاصة بالمعوقين لا سيما كرة المنضدة. القصة مع سامي عياش.
خلال العام 2011 زارت عين ثالثة عائلة الطفلة نجلاء في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة، وأعددنا تقريرا في حينها عن حالة هذه الطفلة التي أصيبت بانفجار عبوة لاصقة خلال العام 2007 عندما كانت تجلس في سيارة والدها عماد لفتة. فقدت هذه الطفلة على إثر ذلك كلتا ساقيها ويدها اليمنى، ولم تكن تبلغ حينها 3 سنوات. واليوم وبعد مرور 4 سنوات على إعدادنا لذلك التقرير، بحثنا جاهدين عن هذه العائلة، ولكن يبدو أنهم رحلوا عن بيتهم الذي كانوا يسكنون فيه. سألنا عددا من أهالي حي التحرير فأوصلونا مجددا إلى عائلة نجلاء. كبرت نجلاء وهي اليوم في الصف 5 الابتدائي، إلا أنها لا تزال على كرسي متحرك. أم نجلاء وبعد إن رحبت بنا تحدثت بالقول:
وضع خاص مو مثل ما يعني نسوي على الجهال البقايا، هي لا
نعم.
اهتمامنا به يصير أكثر
نعم.
لأن حساسة تصير من أروح أشتري يعني أحذية أما شحاطات للجهال البقايا، هي تأخذ موقف إنه يعني تقول تتحسس أو تأخذ النعال أو العفو الحذاء من الطفل
نعم.
أخوها وتخليه بشي يعني ويشيله وضمه وسوف الشغلات يعني نظل يعني نكبت قهر من وراها
نعم.
فنجي يعني أشياء نتجنب يعني هواي نتجنب أشياء في سبيل حتى لا نحسسها بالوضع اللي يبي وشي والهذا.
احنا سابقا من التقينا بها كانت بالصف الأول، هسه حاليا هي بيا صف
الصف الخامس، هسه الصف الخامس نعم. وزيانة الحمد لله الشارك وتدرس وهذا
نعم.
والحمد لله والشكر، بس أظن يعني وضعها يختلف عن كل الأطفال البقايا تعب يعني براحتها بالعربة لو راجعتها وتلقاها يعني حتى في المدرسة رغم ما شارك وسووا هذا، بس يعني ما أخذ وضع إنه خاص يعني جارة نفس سن الأطفال البقايا يعني بصعوبة من يصير عندها درس الرياضة، يعني شوف الأطفال يظلون يلعبون رياضة وح حبل وقسم طوبة وهذا، هي ظل يعني صافنة عليهم وظل يعني تصفون ظل يعني هاي، فيعني احنا نشبع قهر هيك على وضع هيك.
تفوقت الطفلة نجلاء بلعبة كرة الطاولة وحازت على ميداليات وجوائز داخل وخارج المحافظة.
حاليا هي عندها اهتمامات رياضية، شلون جتكم الفكرة مال انه تلعب رياضة وكذا؟
والله شفنا يعني احنا اكو اطفال يعني من منطقتنا هم يعني تقريبا مو مثل نقول حالتها يعني حالة يعني اقل من حالتها، فاحنا قلنا يعني هاي يعني اذا ظل هيجي يعني يصير حالة نفسية عندها وهاي ابنها وظل محصورة بالبيت وهذا، ففكرنا فكرة الرياضة. رحنا يعني اكو مدرب رياضة قريب علينا اسمه استاذ حسام، رحنا عليه قلنا الاستاذ هيك يعني وضع بيتنا وهذا، يعني الرجل ما قصر
نعم.
يعني وياها وحتى يعني ايش قد يعني هو صار فرق عندها، قامت تحب يعني انه صادقه بنات عندها صديقات
نعم.
عن طريق النادي عن طريق شو اسمه الاستاذ مالته
يعني هو شنو نادي
النادي مال مبتدئ شباب القاطون
نعم.
هو هذا المبتدئ، ويعني قاموا يعني هو ياكوهم حالات لقينا احنا انه شفنا حالات وهو كم وضعها تعبان مثل حاله بيتنا، هو هيك اكو حالات، فيعني حتى يقول لك يشوف مصيبه غيرت من عليه مصيبته
صحيح،
فيعني طلعت يعني قامت هسه يعني تحب هي تروح للنادي
نعم.
تروح ثلاث مرات بالاسبوع تروح
نعم. هم حصلت على ميداليات شيء
اي حصلت بطولتين، بطوله هنايا بدياله وبطوله ببغداد، وحصلت على ميداليات اثنين
بكره الطاوله
اي
نعم. قبل من زرناكم شنتوا بغير مكان مو بهذا المكان، احنا سألنا وصلناكم وين كنتوا قبل هسه شلون؟
كنا والله اكو قاع يعني كانت متروكة يعني
نعم.
ماكو احد بيها، فلزمنا بنينا غرفة ومطبخ وعفو حمام وقعدنا بيها، قلنا لما يجون اهلها
نعم
اي لما جوي اهلها يعني ظلنا تقريبا بها 9 سنين احنا قاعدين لان ما عندنا امكان يعني لا نقدر نشتري
نعم.
ولا هذا وضعنا يعني حيل تعبان، لان 7 اطفال وابو وام 9 نفرات، فجو اهل القطعه قالوا لازم يشيلون يا بصبرونا شلون وين نروح احنا هذا، قالوا اكو، فجينا عاد اكو قاع يعني قدامنا جو ضغط العالي، قعدنا بنينا بيها والناس الخير هم ساعدتنا يعني خلص الله على كل من ساعدنا وهذا الله يوفقه ان شاء الله بحياته
نعم. بيتكم صار تحت الضغط العالي، هذا مو خطر عليكم؟
شلون مو خطر يعني هذا يقول لك يعني امراض، يسوي امراض سرطانيه، يسوي اشكال امراض
نعم.
بس وين نروح؟ وين نروح لعد؟ ما عنده يعني إمكانية أنه بيت أو قاع يشتري أو هذا، وين يروح؟
أبو نجلاء المواطن عماد لفتة وهو متقاعد عسكري يعيل هذا الرجل عائلته المتكونة من 7 أفراد، تحدث بالقول
ودينا المستشفيات يعني سويت لها أطراف، بس هي شنو جسمها دينمو ومهمه ما يفيدها، والله نجلاء أسس الدوام بالنادي تلعب كرة منضدة وطالبة بالمدرسة، وأنا أخوتها أمها نوديها ونجيبها يعني المدرسة والنادي، يعني كل مترة أتلعب لازم أحد يروح لها، راحت البغداد أمها راحت وياها أختها راحت وياها مرة.
نجلاء تلك الطفلة التي لم تترك أعمال العنف لها سوى يدا واحدة تواجه بها الحياة تحدثت بالقول
أبوي جاني بالجيش كان يجي أبوي كان أنا أصعد السيارة كان أطق الأبوة كان تعور العم الضدع، حصلت مدونة ورحت لبطولة نوايا وبغداد.
لبرنامج عين ثالثة سامي عياش معقوبة.
مستمعي الكريم، ماذا تفعل لو كان لديك طفل بحالة نجلاء؟ ما هي مقترحاتك؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين فال.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع من شارك في هذا البرنامج والمستمعين الذين وجهوا رسائلهم إليها. أشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.